إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نشرع في درس التفسير يعني نبارك للعروسين عروسي هذه الليلة، وهو يعني حفل زواج أخينا صلاح أبو النجا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. نشرع في تفسير السورة 51 من القرآن الكريم، وهي سورة الذاريات. سميت بالذاريات لأن الذاريات مصدر الخيرات، وبذلك أشتهت العناية الإلهية. وهذه السورة مكية وآيها 60 آية. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ضروا، والذاريات ضروا يعني بذلك الرياح التي تذر البخارات ذروا، يعني ذروا يعني نوعا من الذرو ليعقدها سحابا. قول آخر: الذاريات ذروة النساء الولود، فإنهن يذرين الأولاد، يعني كأنه تبدا تتتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح. أو الأشتاف التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم، فسميت الأشياء المعدة للبروز من كمون العدم بالرياح المطابقة للحبوب ونحوها. والذاريات اسم فاعل ذرع معتل بمعنى فرق وذدد ما رفعه عن مكانه، فهذا معنى ذرع، ذرع يعني معنى فرق وذدد ما رفعه عن مكانه، ويقال أذرى أيضا. أما ذرع المهموس فبمعنى أنشأ وأوجد. يقول علماء الشنقيطي رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح، والذاريات ذروة أي الرياح، وهو الحق إن شاء الله. هذا هو الراجح في تفسير الذاريات أنها الرياح. ويدل عليه أن الذروة صفة مشهورة من صفات الرياح، تذروه الرياح كما قال تعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني تفرقه وترفعه وتفرقه، فهي تذر الطراق والمطر وغيرهما. ومنه قول ذي الرمة: ومنهل آجر قفر محاضره، تذر الرياح على جناتهم تعرى. يقول الشنقيطي: ولا يخفى سقوط قول من قال إن الذاريات النساء. هذا قول ساقط مرجوح، لكن الراجح أن الذاريات هي الرياح، تذر البخارات ذروا يعني نوعا معين من الذرو ليعقدها بعد ذلك سحابا. فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا اي يقسم الله سبحانه وتعالى ايضا بالسحب الحامله للامطار الممجده للزروع والاشجار لافاده الحبوب والثمار، كما قال زيد بن عمرو بن نهيل: واسلمت نفسي لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا. واسلمت نفسي لمن اسلمت له المزن اي السحاب تحمل عذبا ذلالا. فالسحب تحمل هذه الامطار، او الحاملات وقرا الرياح، لان الرياح حاملات للسحاب. والوقر كالحمل وزنا ومعنى، الوقر كالحمل، وقرئ بفتح الواو وقرا على انه مصدر سمي به المحمول. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: فالحاملات وقرا، اكثر اهل العلم على ان المراد بالحاملات وقرا السحاب، اي المزن تحمل وقرا ثقلا من الماء. فالذاريات ذروا هي الرياح، فالحاملات وقرا هي السحاب، يعني يحمل وقرا يعني ثقلا من الماء. ويدل لهذا القول تصريح الله عز وجل بوصف السحاب بالثقال، بالثقال وهو جمع ثقيلة، فذلك لثقل السحابة بوقر الماء. يقول الله سبحانه وتعالى: وينشئ السحاب الثقال. وينشئ السحاب الثقال يعني لأنها مقرة مثقلة أو ثقيلة بالماء الذي تحمله، فالثقال جمع سحابة ثقيلة. وقال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. قال بعضهم إن المراد بالحاملات وقرا السفن تحمل الأثقال من الناس وأمتعتهم. ولو قال قائل إن الحاملات وقرا الرياح أيضا لكان وجهه ظاهرا أيضا، لأن الرياح تحمل هذه السحب الثقيلة. ودلالة بعض الآيات عليه واضحة، لأن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء. وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله، فنسبة حمل ذلك الوتر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح. وذلك في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني الرياح أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فلا يبعد أيضا أن يكون المقصود بالحاملات وطرا السحاب كما قلنا في الذاريات ذروة، لأن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فالمقصود حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا، فالإخلال الحمل وهو مسند إلى الرياح. ودلالة هذا على أن الحاملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما ترى، ويصح شمول الآية لجميع ما ذكرنا. يصح أن تشمل الآية السحابة نفسه، حاملات وقرا السحابة نفسه، ويصح أيضا أن تشمل الرياح التي تحمل هذا السحاب، على أساس أن هذا لفظ مشترك، ولا بأس من حمل المشترك على يعني جميع معانيه. أما قول بعضهم بأن الذاريات ذروة هي النساء لأنهن يذرن الأولاد، النساء الولود يعني، وأن الحاملات وطرا هي حوامل الأجنة من الإناث، فهذا أيضا ظاهر السقوط، هذا قول ظاهر السقوط. ثم قال تعالى: فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا قيل هي السفن الجارية في البحر سهلا، يعني جاريا سهلا، أو فالجاريات يسرا هي الرياح الجارية في مهادها، في مهادها. ويقول السنكفي: أكثر أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسرى السفن تجري في البحر يسرى، أي جريا لا يسر، أي سهولة. والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدمنا نحوه مرارا، أي فالجاريات يسرا يعني في حال كونها ميسرة متأخرا لها البحر. ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن، يشيع في القرآن استعمال الجري منسوبا إلى السفن، يعني كقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني السفن الجوار التي يجرين في البحر. وقال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فينا الجارية سنة نوح، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال تعالى: والفلك تجري في البحر بأمره. وقال تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. وقيل الجاريات الرياح أيضا، وقيل غير ذلك، يعني الجاريات الرياح التي تجري في مهاتها، في مهاتها. ثم قال تعالى: فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا طبعا فالجاريات يسرا، بعض المفسرين قال إن المقصود بها الكواكب التي تجري في منازلها، فالجاريات يسرى أي الكواكب تجري في منازلها. وكما قلنا يسرا إعرابها صفة مصدر محذوف، صفة مصدر محذوف. فالجاريات يسرا، فالجاريات جريا لا يسرى، لا يسرى. فالمقسمات أمرا أي الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهما، أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة، أو فالمقسمات أمرا الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب. طبعا كما تلاحظون يمكن الاربع اشياء المقسم بها تكون هي الرياح، والشيء المقسم به واحد لكن ايه افعاله وصفاته متفاوته ومتباينه في وجه واحد، او انها اربعه اشياء متباينه تماما كما بينا. فنلاحظ ان اقوال المفسرين القول بانها الرياح قاسم مشترك بين اقوال فريق من العلماء. يقول الشيخ في قوله تعالى فالمقسمات امرا هي الملائكه يرسلها الله في شؤون وامور مختلفه، واذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا قوله تعالى فالمدبرات امرا في سوره النازعات فالمدبرات امرا، فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح، ومنهم من يرسل لكتابه الاعمال، ومنهم من يرسل لقبض الارواح، ومنهم من يرسل لاهلاك الامم كما وقع لقوم صالح. فقوله عز وجل فالمقسمات امرا هذا مفعول به، قوله امرا مفعول به للوصف الذي هو المقسمات، وامر هنا مفرد اريد به الجمع، مفرد اريد به الجمع. فالمقسمات امرا المقصود فالمقسمات امورا، امورا كما قال الله تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا، فالمفرد لكن المقصود الجمع. اما المقسم عليه بهذه الاقسام فهو قوله تعالى انما توعدون لصادق وان الدين لواسع، والذي اوجب هذا القسم شده انكار الكفار للبعث والجزاء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ذكرنا ان هذه الامور الاربعه يجوز ان تكون امورا متباينه، يعني الجاريات غير الحاملات غير الجاريات غير المقسمات، فيجوز ان تكون امورا متباينه كما قلنا مثلا في الجاريات كالرياح وفي الحاملات هي السحب وفي الجاريات هي السفن او الكواكب وفي المقسمات هي الملائكه. ويجوز ان تكون امرا له اربعه اعتبارات وهي الرياح، والاول هو الماثور عن علي رضي الله عنه ان الجاريات هي الرياح والحاملات هي السحاب والجاريات هي السفن والمقسمات هي الملائكه. واختار بعضهم في الجاريات انها الكواكب فالجاريات يسرى الكواكب، ليكون ذلك ترقيا من الادنى الى الاعلى، لان كل الجاريات غير الرياح، الرياح بتكون اسفل فوقها الايه السحاب، والحاملات فوقها السحاب، ماذا فوق السحاب؟ الكواكب او النجوم، فالجاريات يسرى، وماذا فوق كل ذلك؟ الملائكه فالمقسمات امرا تنزل باوامر الله الشرعيه والكونيه. واستظهر الرازي ان الاقرب ان تكون صفات الاربعا للرياح، يعني انها في امر واحد له اربعه اعتبارات وهو الرياح. واللفظ متسع بجوهره للكل، اللفظ متسع لكل هذه المعاني. ما فائده الفاء والزاهيات غروه فالحاملات وقراء؟ ان قيل انها صفات للرياح الاربع صفات للرياح، فائدة الفاء لبيان ترتيب الأمور في الوجود، الفاء هنا لترتيبها في الوجود. كيف؟ والذاريات غروة، الذاريات تنشئ السحاب فتقسم الأمطار على الأقطار. وإن قيل إنها أمور أربعة يعني متباينة، فالفاء للترتيب الذكري أو الرتبي حسب الرتبة كما بينا، الذاريات الرياح فوقها السحاب، الحاملات الأخرى فوقها الكواكب أو نجوم، الجاريات الأخرى فوقها فوق الجميع الملائكة المقسمات أمرا. ما الحكمة في القسم هنا؟ كما ترون هذه السورة من السور التي ابتدأت بالقسم، والذاريات غروة الحاملات وقرا الجاريات يسرى المقسمات أمرا. ما الحكمة في القسم؟ ذكر الرازي في الحكمة في القسم وجوها، أحدها أن الكفار كانوا في بعض الأوقات يعترفون بكون النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في إقامة الدليل، كانوا يعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلبهم في إقامة الدليل، لكن كانوا ينسبون ذلك إلى براعته في المجادلة، وكانوا يزعمون أنه نفسه عارف بفساد ما يقوله، لكنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقام. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح بعض الناس فعلا يكون عنده قدرة على الجدال بحيث انه يسكتك ولا يقنعك لتمرده في فن الجدل والمجادلة، فهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى منهم في القدرة على الجبل وبذلك كان يغلبهم، كما أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم الدليل ولم يبق له حجة يقول إنه غلبني لعلمه بطريق الجدل وعجزي عن ذلك، وهو يعلم في نفسه أن الحق بيدي، فيبقى للمتكلم المبرهن طريق غير اليمين. في هذه الحالة الشخص المتكلم يقوم الحجة ويقوم الحجة واجب الدليل تلو الدليل، والآخر عاجز عن والآخر يعني عاجز عن المعارضة، فماذا يقول؟ يقول هو يغلبني ولأن معه دليلا قويا، لكنه يغلبني لتمرسه في فن الجدل وجهلي أنا بأصول ذلك الجدل، وإن كنت أنا صاحب الحق كما يزعم هو وهو على غافله. ففي هذه الحالة هل المناظر أو الذي يقيم الحجة هل يتمادى في إقامة مزيد من البيانات والأدلة؟ لو تمادى في بيان دليل جديد سيرد عليه نفس الرد، يقول لا أنت تغلب ليس لأن دليلك قوي لكن لأنك أعلم مني بالجدال وبقوة الجدل. فمن هنا لا يبقى للمتكلم المبرهن طريق ليثبت هذا الحق الذي معه غير اليمين، ينتقل الى اسلوب اخر لتعظيم الحق وتأييده، وهو الختم بان يقول والله ان الامر كما اقول ولا اجادلك بالباطل، وذلك لانه لو سلك طريقا اخر من ذكر دليل اخر فاذا تم الدليل الاخر يقول خط فيه مثل ما قال في الاول، ان ذلك تقريب بقوة علم الجدل، فلا يبقى إلا السكوت أو التمسك بالأيمان وترك إطارة البرهان. هذا هو الحل في هذه الحالة، لأن كلما يأتي دليل سوف يحتج الناس بالحجة إن هذا بسبب قوة الجدل وليس وتمرسه في علم الجدل أو فن الجدل وليس لقوة أدلتها في أدلته في نفسها، فلا يبقى أمام المناظر إما أن يسكت أو يتمسك بالحلف بالأيمان ويشهد الله على أنه صادق أو يترك إقامة البرهان. فمن هنا جاءت هذه الآيات بالإقسام على يعني هذه الحقائق التي سيذكرها. أيضا فائدة أو حكمة الإقسام في مثل هذه الصور أن العرب كانت تحترز عن الأيمان كاذبا، العرب رغم جاهليتهم كانوا يتوقون ويخافون من أن يحلف الإنسان يمينا غموسا كاذبا تغمسه في نار جهنم، وكان العرب يعتقدون وأيدهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كانوا يعتقدون أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، بلاقع جمع بلقع يعني أرض قطرة خربة تخرب البيوت وتخرب العالم. إذا حلف الإنسان يمينا كاذبة وهو يعلم أنه كاذب متعمد فإنه عقوبته أن اليمين الكاذبة تدع الخيرات، إذا حلف صاحبها يمينا كاذبا فإن عقوبته أنه يدمرها الله له وينزع منها البركة وتصيب قطرا خاربة جرداء قاحلة. فهكذا كانت عقيدة العرب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأيمان بكل شريف، أكثر من الأيمان بكل شريف، كم أقسم النبي عليه السلام والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده والله ورب السماء والأرض ورب الكعبة، وهكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن كما ترون كثير من القسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. فمع كثرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيمانه بكل شريف لم يزده ذلك إلا رفعة وثباتا، وكان يحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاذبا، وبالتالي تبعا لعقيدة العرب بما أنه كلما أقسم زاده الله شرفا ورفعة، فلا بد أنه لا يحلف إلا صادقا عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كاذبا لأصابه شؤم الأيمان الكاذبة ولناله المكروه في بعض الأزمان، لكن لما كان شأنه باستمرار في علو وارتفاع وتمكين دل على أنه على أساس يعني اعتقادهم هم ومعرفتهم بعاقبة الأيمان الكاذبة دل ذلك على أنه يعني صادق وأنه رسول الله الحق. كذلك الأيمان التي أقسم الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها في صورة الأيمان، يعني في الحقيقة هذه الآيات التي نتلوها هي صورتها صورة أيمان وحلف وقسم، لكن هي في حقيقتها دلائل جديدة على التوحيد وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، كما يكون القائل لمن أنعم عليه. وحقي نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك، وحقي إطعامك إياي، وحقي إمدادك إياي بالمال، وحقي كذا وكذا، واضح؟ فيرد يعدد النعم التي تصور صورة إيمان، لكن في الحديث هو يعدد هذه النعم لأنها سبب مفيد لدوام الشكر. ويسلك مسلك الختم، كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة، فالقادر على خلق هذه الأشياء قادر على إعادة البشر من جديد. والذاريات ذروة، فالحاملات وفرة، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، هذا هو المقسم عليه. فإن قيل فلما أخرجها مخرج الأيمان، يعني كانت هي أدلة دليل بعد دليل على التوحيد، فلما ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أخرجها في سورة الأيمان في حين كونها بحد ذاتها أدلة على المقسم عليه؟ نقول لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه بحلف يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم. إذا بدأ الإنسان كلامه بقوله والله ثم والله ثم والله، لشك أن هذا يلفت نظر المستمع لخطورة الكلام الذي سوف يقال، والحقائق الذي سوف تذكر، فبالتالي يصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر. فبدأ بالحلف وأدرج الدليل في سورة اليمين حيث أقبل القوم على سماعه، فخرج لهم البرهان المبين والسريان المتين في سورة اليمين. إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق، هذا هو جواب القسم. وما موصولة أو مصدرية، والموعود إنما توعدون هو قيام الساعة وبعث الموتى من قبورهم. لصادق بمعنى لصدق، لصدق، فوضع الاسم مكان البصر، أو هو من باب عيسى الراضية، عيسى الراضية يعني عيسى مرضية. وإن الدين لواقع، الدين المقصود به هنا الجزاء على الأعمال، الدين هنا الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لواقع أي لحاصل، قال قتادة وذلك يوم القيامة، يوم يدين الله العبادة بأعمالهم. يقول السنسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة إنما توعدون لصادق، ما فيه موصولة، إنما توعدون يعني إن الذي توعدون لصادق. طبعا إذا قلنا موصولة فلابد من إيه؟ من عائد، من عائد، والعائد هنا محذوف. إنما توعدون بالتفسير نقول إنما توعدونه لصادق، فالصفة الموصول أو العائد والهاء هذه الهاء المحذوفة، فالعائد والصلة محذوف. إنما توعدون لصادق، صادق بمعنى المصدر لصدق، أي إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب، والحساب لصدق لا كذب فيه. وقال بعض العلماء إنما توعدون ما مصدرية، ما مصدرية، يعني إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق. أو وأيضا قال بعضهم إن صيغة تسمى الفاعل في لصادق مش اسم المصدر، لا المعنى اسم المفعول. إنما توعدون لصادق يعني إيه؟ لمصدوق أو لمصدق، كما قال تعالى في عيسى الراضية اسم فاعل، لكن المقصود به إيه؟ المفعول، يعني عيسى مرضية، فكذلك لصادق يعني لمصدوق. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وقال تعالى إنما توعدون لآت، وقال تعالى ليس لوقعتها كاذبة، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. والمراد بالدين وإن الدين لواقع الجزاء، الدين يعني الجزاء، أي وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، حسابهم أو جزاءهم الحق، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم بالعدل والإنصاف، كقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء، وبين أن ذلك ظن الكفار، وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يخلق الخلق عبثا لا لبعث ولا لجزاء. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، ولا يمكن أن يكون خلقكم سدى بلا حساب ولا جزاء. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومعنى قوله باطلا يعني عبثا لا لبعث ولا لجزاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول القاسمي: والسماء ذات الحبك أي الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب. الطرق المختلفة المدارات، مدارات الكواكب التي تسير فيها بنظام. والسماء ذات الحبك يعني الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب. والحبك أصل معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا ضربته الريح. إذا كان هناك ماء ساكن ثم هفت عليه الريح، ألا ترى أمواجا صغيرة أو تموجات صغيرة تتكسر على سطح الماء؟ هذه الأشياء التي تركبها الرياح على سطح الماء الساكن هذه تسمى الحبك. كذلك الرمل إذا هبت عليها الريح تراكمت هذه التكسرات في الرمل فهذه أيضا الحبك. فأصل الحبك معناها ما يرى كالصريح في الرمل والماء إذا غربته الريح. وكذلك حبك الشعر آثار تفنيه وتكسره. والحبك جمع حداك كمثال ومثل وكتاب وكتب، أو حديثة كطريقة وطرق. قال زهير يصف غديرا يعني غديرا ماء، يقول: مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك. سوف نبينها إن شاء الله تعالى عما خريق. ويقال: ما أملح حداك وحداك هذه الحمامة، وهو الخط الأسود على جناحها. وعن الحسن: والسماء ذات الحبك قال النجوم. قال: حبكت بالخلق الحسن، حبكت بالنجوم، وذلك لأنها تزين السماء كما يزين الثوب الموسى، أو كما يزين الثوب الموسى تحديكه. فالتحديك معنى التزيين، فتزينت النجوم بطرائق الوجه. وقال بعض علماء الفلك: الحبك جمع حبيكة بمعنى محبوكة أي مربوطة. انتبهوا لهذا، الحبك جمع حبيكة بمعنى محبوكة يعني مربوطة. فمعنى والسماء ذات الحبك ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها ببعض بحبال من الجاذبية. فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذبة. فالآية الشريفة نص على تعدد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنج أنهم مكتسفوها، وعليه فهي إحدى معجزات القرآن العلمية. فإخبار عن تعدد يعني المجموعات الشمسية، أو بتعبير آخر تعدد المجرات، وهي بلايين طبعا كما هو معروف الله تعالى أعلم. يقول السكرتي في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، يقول: فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك، وعليه المعنى ذات الحبك أي ذات الطرائق. فما يبدو على سطح الماء الساكن او الرمل من الطرائق اذا ضربته الريح هو الحبك، وهو جمع حديثة او حداك. قالوا: ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك. ومن هذا المعنى قول زهير وهو يقف غديرا: مكلل باصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك. فقول هنا مكلل بأصول النجم تنسجه، يصف هنا غدير، غدير مجرى ماء، فكل هو مكلل بأصول النجم. المقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق ينبت حول الماء كالإفليس، والنجم والسدر يسدان. النجم والسدر، النجم هو النبات الذي ليس له ساق، أما السدر فهو له سوق. واضح؟ والنجم والسدر يسدان. فالمقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق، وهذا النبات ينبت حول الماء كالإفليس، كالإفليس. فيصف الغدير هنا يقول مكلل يعني نابت حوله او على حفتيه هذا النجم، نبات ليس له ساق كالإفليس، مكلل باصول النجم تنفذه ريح خريق يضاحي مائه حبكه، يعني تنفذه ريح خريق يعني تاتي ريح شديده فتنفذ هذا الشكل وهذه الاسرم يضاحي مائه حبكه، يضاحي مائه حبكه يعني ضاحي مائه يعني ما ضحى للشمس من الماء، يعني ما برز للشمس من الماء الذي تعرض للشمس، من ضاحي مائه حبكه يعني يعني هذه الطرائق التي تأتي على الريح تأتي على الماء تحدث فيه الطرائق والتكسرات التي تكون كالطرق في الماء. وقال بعض أهل العلم ذات الحبب أي ذات الخلق الحسن المحكم، وهذا الوجه يدل عليه قول الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. إذن الحبك هنا على هذا القول مصدر، والسماء ذات الحبك، لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه تقول فيه العرب حبكه يحبكه حبكا، حبكا من فتح على قياس، والحبك بضمتين بمعناه. وقال بعض العلماء والسماء ذات الحبك أي ذات الزينة، فهذه الآية تكون في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، فتفسير آخر والسماء ذات الحب يعني ذات الزينة بدلالة هذه الآية. وقال بعضهم والسماء ذات الحبك يعني ذات الشدة، ذات الشدة يدل لهذا قول الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والعرب تسمي شدة الخلق حبكا، ومنه قيل للطرف الشديد الخلق محبوك، ومنه قول امرئ القيس قد غدا يحملني في أنفه ناسة الإطلين محبوك ممر، محبوك ممر يعني فرس شديد. والآية تشمل الجميع، فكل الأقوال حق، كل الأقوال في هذه الآية التي ذكرناها حق، سواء قلنا إن ذات الحبك يعني ذات الطرائق أو ذات الحبك ذات الخلق الحسن المحكم، تقول هذه قصة محبوكة يعني حسنة محكمة، أو ذات الحبك بمعنى ذات الزينة، أو ذات الحبك يعني ذات الشدة، هذه الأقوال لا تتعارض وكلها حق. والمحسن عليه في هذه الآية هو قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، إنكم الخطاب هنا للكفار، إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف أي في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن، لأن بعضهم يقول هو سحر، وبعضهم يقول سحر، وبعضهم يقول كهانة، وبعضهم يقول أساطير الأولين. وقول من قال في قول مختلف أي لأن بعضهم مصدق وبعضهم مكذب خلاف التحقيق، يعني لا يصح تفسير هذه الآية إنكم لفي قول مختلف، يعني مختلف بمعنى بعضكم يصدق الرسول والقرآن وبعضكم يكذبه، هذا لا يصح بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا اختلاف بين المكذبين دون المصدقين، واضح؟ يعني ولذلك فضلنا التفسير بقولنا ايه انكم ايها الكفار وفي قول مختلف، واضح؟ هذه الايه تدل على هذا، هذه ايه حق الكفار لانهم ايه كما وصف الله سبحانه وتعالى في الايه الاخرى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريد، فهم في امر مريد يعني مختلف، وقال بعضهم مختلف والمعنى واحد. فلا يصح قول من يعنى أن معنى قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف بعضكم يصدق وبعضكم يكذب، لا، بل الآية فقط هي في حق من المكذبين، أن الاختلاف بين المكذبين دون المصدقين، والدليل قوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر النبي. فلذلك قلنا إنكم لفي قول مختلف يعني متخالف متناقض أيها الكفار، يتخرقون يقولون هذا سحر ويقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من أفك يعني من صرف عن الحق الصريح الصرف التام إلا صرف أشد منه. وقد ذكر القاضي في مناسبة المقسم به للمقسم عليه هو تزيين أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق للسماوات في تباعدها واختلاف غايتها. فإنكم لفي قول مختلف، وتأملنا القسم هذا هو المقسم عليه. أما القسم فآخر ما ذكرناه وقوله تعالى في السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. هنا القسم هو إيه؟ والسماء ذات الحبك ذات الطرائق المختلفة، كل كوكب يمشي في اتجاه كما يقول الشاعر إيه؟ سارت مشرقة وصرت مغربة فتان بين مشرق ومغربي. فكذلك هذه الطرق طرق الكواكب ومداراتها بعيدة، طرائق السماء مختلفة ومتباينة. فناسب قوله تعالى والسماء ذات الحبك ذات الطرائق إنكم لفي قول مختلف، فهذا نوع من التجانس بين أو التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، لأن في ذلك تشبيه أحوالهم باختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق السماوات في تباعدها واختلاف غاياتها. يقول السنكتري رحمه الله تعالى يؤفك عنه من أفك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول رحمه الله أظهر الأحوال فيه عندي ولا ينبغي العدول عنه في نظري أن لفظ عن في الآية سببية، عن هنا سببية، يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك بسببه من أفك. من يأتي بشاهد القرآن؟ هم؟ هذا وجه مدود تفير صحيح أحسن في سهل ثاني. لا نقول عن كلمة استعمال كلمة عن للسببية بغم أفضل في مثل هذه النباتات أن أنتم الذين تتأتون بها عن وما نحن ها نقصان الأخ أحسنت وما نحن بتالك آلهتنا عن قولك يعني بسبب قولك. إذا عن تأتي أحيانا للسببية كما في هذا السهل يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك بسببه من أفك. فلفظ عن في الآيات السببية كقوله تعالى وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي بسبب قولك أو لأجل قولك. يؤفك عنه الهاء تعود إلى القول المختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، هذا يعود إلى القول المختلف يعني يرفق أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه أي عن ذلك القول المختلف أي بسببه من أفك. من أفك يعني من سبقت له السقاوة في الأزل، من أفك من سبقت له السقاوة في الأزل فحرم الهدى وأفك عنه، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه. ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى، لأن التناقض في القول واختلافه وتضعوه هذا من أوضح يعني الأدلة على بطلان هذه الأقوال. كما يقول الشاعر حجج تهافتوا